أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في معاهدات الميرزا النعيمي رحمة الله عليه على ومدرسته وتلاميذه على كلام الآخوند، وهو كلام مشهور. فالملاحظة الأولى مرت بنا أنه هذا الاشتراط مبني على العدلية ولا يتوافق مع الأشاعرة القائلين بعدم تبعية المصالح المفاسد. والملاحظة الثانية من كنا عندهم أن التعارض يعني والتزاحم إنما يتشخص بمسألة اجتماع لا العكس. ملاحظة أخرى أيضا عندهم أن تعريف التعارض أيضا الذي ذكره الآخوند، وهو ربما تعريف مشهور، أيضا هذا تعريف ليس ينطبق على كافة الأقوال وإنما يختص بالعدلية والإمامية. الملاحظة الأخرى التي ذكروها أنه دليل الحكم ربما يتعرض للحكم الفعلي أو للحكم الاقتضائي. الفعلية عند المرحوم النعيم ليست مدلول الدليل، والحكم وإن كان مراد من الحكم الفعلي الفعلي المقدر فهذا أيضا لا يمكن اجتماع على اتحاد في مكان واحد. كذلك عندهم تساؤل ملاحظة أخرى على الحكم الاقتضائي. الحكم الاقتضائي، ما المراد بالحكم الاقتضائي؟ إن كان المراد بالحكم الاقتضائي عدة يعني محتملات، على كل هالمحتملات عندهم نقاشات فيها. المحتمل الأول من الحكم الاقتضائي يعني مبادئ الحكم التي هي قبل إنشاء الحكم، هذا معنى من معاني الاقتضاء الحكم الاقتضائي. وهذا المعنى يرد عليه إذا أراده الآخون أن هذه مرحلة أصلا خاصة بفعل الشارع، وظيفة محضة للشارع. دين الله لا يصاب بالعقول وكذا، لما جرى ليست لها صلة أي صلة بالمكلفين، لأن الشرع هو الذي يوازن الجهات الأقوى منها الأضعف منها، كسر انتفاق الجهات، فعلى ضوئها ينشئ الشارع حكما ما. فهذا الحكم الاقتضائي الذي هو من بهذا المعنى مقتضيات الحسن والقبح ومقتضيات الجهات المصالح والمفاسد، وين المراحل مبادئ الحكم ما قبل الإنشاء، هذه أصلا ليست هي من وظيفة المكلف ولا من وظيفة الشرع أن يبينها للمكلف، هي من وظيفة الشرع فقط. فليس الحكم الاقتضائي هكذا، فضلا عن أن يقال فمن ثم التزاحم الاقتضائي أيضا إذا كان مبني على هذا الحكم الاقتضائي. التزاحم الاقتضائي أو التزاحم بين المقتضيين أو التزاحم الذاتي أيضا هذا أمر عملية ليست يقوم بها المكلف نفسه، وإنما هي من وظائف الشارع نفسه، وظائف نفس المكلف. فهذا التزاحم ليس يعطى بيد المكلف ليحرز أو يتثبت من الأهم في الجهات يميزها عن المهم، لا ليس نوبس. فلا الحكم القضائي حينئذ من وظيفة المكلف أو من وظيفة الشاعر بين المكلف، ولا ما هو أثر الحكم القضائي، وهو ماذا؟ تزاحم بين المقضين. يعني هذا مؤاخذة على الحكم القضائي حينئذ يكون وتزاحم المقضين. أمر طبيعي أنه البحث في تزاحم المقتضيين أو تزاحم الافي يتأثر بمعنى الحكم القضائي الذي يتبنى في المقام. نعم، فهذا إذا احتمال، هذا منفور. احتمال آخر لمعنى الحكم القضائي أن يراد أن الشارع وإن كان ينشئ حكما ويأمر وينهى ويبعث وينجي، إلا أنه لا مانع من نصب الشارع دلالة على أن هذا الحكم الإنشائي الذي أنشأه أو الفعل المقدر أو الإنشائي الذي أنشأه، هذا الحكم يكشف عن مصالح في جانب الوجوب ويكشف عن مفاسد في جانب الحرمة. كشف الحكم عن مصلحة بل حاضر يقال عن الحكم الإنشائي أو الحكم الفعل المقدر يقال عنه حكم اقتضائي. فنفس الحكم الإنشائي والحكم الفعل المقدر حيث يكشف عن مصلحة أو عن مفسدة، هذه الحيثية يعني يكشف عن الملاك، هذه الحيثية يقال له حكم اقتضائي، يعني يقتضي يستدعي إمن لمن تدع وجود ملاك وجود مصلحة ومفسدة. هذا المقدار طبعا الميزة النائيني يقبله، الميزة النائيني رحمة الله عليه هذا المبنى يعني أقصد هذا المعنى يقبله في موارد عديدة في أبواب عديدة. الميرزا النائمي يرتضي ويقبل أن الدليل الحكم كما يكون مفاده الحكم حكم الإنشائي أو الفعل المقدر له مفاد أيضا دال على الملاك على المصلحة والمفسدة. هل مقدار الميزانية ما تبدل منشأ عن أوائل الحياة العلمية؟ وليكن طبعا، بس مثابتة حسنا ببين لك حالة عدلية مثابتة عند الإمامية لا أقل مثابتة لا ببين لك شلون أقول لديها شوية خصوصيات. المهم فالميزة أن هذا المقدار يقبله أن الحكم يكون دال على ماذا؟ على مصلحة مفسدة. وطبعا ينطلق الميزة النائمي من أن كيف يعني عناصر الدلالة وألفاظ الدلالة كيف تدل على هذا المطلب. يقول باعتبار أنه المادة مادة اللفظ عفوا مادة هيئة الأمر مادة هيئة النهي اللي هو متعلق الأمر والنهي الذي هو متعلق الوجوب والحرمة، فده عبر عنه بالمادة المادة اللفظية، مادة اللفظية لهيئة الأمر. صلي المادة صلاة، لا تشرب الخمر المادة الشرب. فيقول المادة إطلاق المادة نعم دال على المصلحة المفسدة. المقدار يوافق المشهور. طبعا المشهور استمرادهم الحكم القضائي هذا المعنى لا أقول لكن المشهور يلتزم بأن الحكم الإنشائي دال على ماذا؟ على المصلحة والمفسدة بهذا المعنى انطلاقا من عبر عنا من إطلاق المادة انطلاقا من مادة من ماذا؟ من اطلاق المادة، مادة هيئة الامر او مادة هيئة النهي، او اذا كان نفس لفظة امر موجودة متعلقة، امركم الله بالصلاة مثلا، نفس الصلاة. طبعا بين قوسين اشرح هذه الفكرة شوية بعدين اواصل الكلام. وان كان جملة من تلاميذ المجنعين هذا المقدار ايضا ما يقبله من المشهور يردوا هذا المقدار، يعني فائدة ماذا عشان اوضح الاخ كيف انه هذا فرق مع مطلب العبدية. هذا المقدار فائدة ماذا؟ فائدة ان في بعض الموارد الهيئة ممكن التمسك باطلاقها هيئة الأمر أو هيئة النهي، إنه لوجود تزاحم، لوجود عجز وعدم قدرة وما شبه ذلك، الهيئة لها موانع التمسك بها. عموم الدليل أقيم الصلاة مثلا أو غيرها، أتم الحج والعمرة لله، عموم الدليل لا يمكن التمسك به لوجود عجز أو لوجود نسيان أو لوجود جهل، لا يمكن التمسك به. عموم الدليل الخطاب في مانع من التمسك بهيئة الأمر أو هيئة النهي. سقوط الهيئة، عموم الهيئة، عموم الدليل للهيئة أو الأمر أو في جانب النهي كذلك، بناء على هذا المبنى لا يعني سقوط عموم الدليل في مادة الأمر، مادة في المادة أو مادة النهي. هنا سقطت الهيئة لا يمكن التمسك بها، لكن عموم الدليل في المادة باقي على حاله. فمن ثم المشهور ومنهم حتى الميزناني يصحح في جملة من الموارد، يصححون الامتثال أو يصححون العبادة أو يصححون، بالتالي على وفق عموم ماذا؟ الملاك، وجود الملاك عموم المادة، عموم المادة، مع أن هيئة الأمر غير موجودة، هيئة النهي غير موجودة، لكن يصححون الامتثال أو الواجب أداؤه امتثاله العبادة صحيحونها على وفق وجود الملاك. من أين استكشفتم الملاك؟ من عموم المادة. عموم المادة هنا أن الفعل فيه مصلحة، عاجز عاجز المكلف، ناسي ناسي، جاهل جاهل، غافل غافل، وليكن هذا المفاد لا يرتبط بالقدرة والعجز، هذا المفاد لا يرتبط بماذا؟ بالجهل والنسيان، لا صلة له بالجهل والنسيان. هذا المفاد يقول لك الفعل في نفسه واجب لمصلحة في جانب الصلاة، أو الفعل في نفسه واجب لمفسدة في جانب شرب الخمر. عموم المادة يفيد عموم الملاك حتى في موارد قصور الهيئة، وهذه مبنى فدلك رقيقة جدا عند القدماء هي وتبناها من زمان. ما دامنا حين نفعل بحث شوية، شوف هذا شق آخر من الحكم، معنى احتمال آخر من الحكم القضائي، للآن ما كملنا، دعوني شوية استرسل في هذه النقطة أكثر. كشف الملاك، كيفية كشف الملاك، الآن بينا هذا مسلك، مسلك من زمان وهو مسلك أحد القدماء، جماعة من القدماء. نستكشف الملاك عبر عموم المادة، التضاريس، العقبات، النتوءات التي تواجهها الهيئة، هيئة الأمر أو هيئة النهي، لا تواجهها مادة الأمر أو مادة النهي. جيد، بعض مثل أغاضيات دين عراقي الآن في هالنقطة أساس لا نخرج عنها، هي ذات فائدة ثمينة في نفسها، لا يتبعون يتبع جماعة أخرى من القدماء يستكشفون الملاك ليس عبر عموم المادة، وإنما يستكشفون الملاك عبر الدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية التي تنطلق من مبنى العدلية والإمامية، أن كل حكم كل جعل كاشف عن ملاك ومصلحة مصلحة. فإذا ما ينطلقون من لفظة المادة عموم المادة، ينطلقون تضمني، لا ينطلقون من مدلول التزامي بقرينة عقلية. هذا المدلول التزامي بناء على عدم سقوط المدلول التزامي في موارد سقوط المدلول المطابقي، يعني في الموارد التي لا يمكن التمسك بهيئة الأمر عموم دليل هيئة الأمر، في الصلاة، في النسيان، في الجهل، في العجز، في موارد، في المواد التي لا يمكن التمسك بمفاد الدليل المطابقي، أقيم الصلاة، أتم الحج والعمرة لله، وآتوا الزكاة، ما يمكن التمسك، يتمسك ماذا؟ بالمدلول الالتزامي بوجود الملاك، فيصحح العمل، تصحح الزكاة، تصحح الصلاة، يصحح الحج. فسقط المفاد المطابقي في ذي الموارد التي تواجه هيئة الأمر عقبات مثل النسيان أو العجز، الضرار كذا، أو الغفلة والجهل والخطأ ولا ما جرى، إلا أن المدلول الالتزامي لا يواجه عقبات. فبناء على حجية المدلول الالتزامي حتى في موارد سقوط حجية المدلول المطابقي يتم استكشاف الملاك، يتم استكشاف الملاك في عموم الموارد. هذا مسلك آخر لاستكشاف الملاك. إذا شوف هذا على طريق إثباتي الآن، طريق إثباتي وطريق على تحالها لمجرى غاية الأمر، الطريق الأول عن طريق عموم المادة، الطريق الثاني عن طريق ماذا؟ المدلول الالتزامي. نعم، فهكذا يتبنى عن طريق المدلول الالتزامي. في طريق بعد ثالث آخر سنؤجله إلى ما بعد، بس خلوه في ذكركم لأن سأوضح مباني القدماء كيف هي. على تقدير نقفل هذه الجملة المعترضة، وهي ماذا؟ وهي أنه نحتمل أن يكون الحكم الاقتضائي، هكذا يناقش النزل النائمي والتلامية، أن يكون ماذا؟ أن يكون مراد من الحكم الاقتضائي عن الملاك المنكشف، أي الملاك المنكشف بتوسط دليل الحكم، دليل الحكم الإنشائي أو دليل الحكم الفعل المقدر. الإنشائي هو نفس الفعل المقدر، ونفس الكلي الذي هو بنحو القضاء الحقيقية عند المناطق. إن كان مراد هذا المطلب الحكم القضائي بهذا المعنى، طبعا هذا الحكم القضائي بهذا المعنى سير خير صبة المعمل، وكثير من تلاميذ النائيني وكثير أيضا من تلاميذ السير خوي يرفضونه. عرفوا أن عندهم مشكلات مبنائية ألخصها لفهرسيا بس بعض النقاط. الإشكال الأول أنهم لا يقرون بأن المادة يمكن أن يكون لها عموم في الدلال، يعني لفظة المادة في الدليل، لفظة المادة في الدليل لا يمكن أن يكون لها عموم أوسع من عموم الهيئة. بحث على كل باعتبار أن المادة لها لفظة الهيئة تكون كالقرينة المقيدة، فتضيق لفظة عموم لفظة المادة بضيق الهيئة ما يقبلون. والطريق الثاني أيضا ما يقبلوه، وهو المدلول التزامي، المدلول التزامي تابع المدلول المطابق حدوثا وبقاء عندهم او موضوعا وحجية، موضوعا يعني وجودا وحجية من جهة المحمول او البقاء نفس الشيء التعبير. فلا انفكاك بين المدلول التزامي والمدلول المطابقي، اذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول التزامي، فاذا لا نستكشف اي ملاك. مضافا عن اشكال اخر ان ليست وظيفه الشارع ان يكشف عن الملاك او يبين الاحكام منطلقه من الملاكات، ليست وظيفه الشارع. هذه ليست وظيفة للشارع. فإذا الحكم الاقتضائي بهذا المعنى ليس مسلم عند الكل، ليس مسلم عند الكل. ومؤاخذة أخرى على الحكم الاقتضائي بهذا المعنى، ما هو مؤاخذة أخرى على الحكم الاقتضائي بهذا المعنى؟ أن التزاحم الذي التزاحم الاقتضائي الذي يقتنع الحكم الاقتضائي بهذا المعنى، أن التزاحم الذي يترتب على الحكم الاقتضائي بهذا المعنى هذا ليس تزاحم مقتضيين، هذا هو نفس التزاحم الانتسابي. إما هو نفس التزاحم الانتسابي فيما إذا كان إذا كنا جوازيين، إذا كنا امتناعيين لا، فبالتالي يصير تعارض. شو مدققون النكتة لطيفة، يعني حتى المجنعي اللي يقبل الاقتضاء بهذا المعنى ما يقبل التزاحم الاقتضائي. لماذا لا يقبل التزاحم الاقتضائي؟ لأنه إما يرجع للتزاحم الامتثالي على الجواز، الجواز يعني تعدد مصداق الأمر والنهي، مصداق المأمور والمنهي عن مصداق المتعلقين، فهذا تزاحم امتثالي. أو إذا لم يكن جوازي، لم يكن نبني على الجواز، نبني على الامتناع، فهذا لا يكون في البين إلا تعارض. لماذا إلا تعارض؟ لأن كشف في موارد عموم خصوص من وجه بين الدليلين، بناء على امتناع يكون بين الدليلين نسبة من وجه، بناء على امتناع يكون النسبة بين الدليلين ماذا؟ من وجه. في منطقة الالتقاء من وجه ما يمكن يكون الدليلين كاشفين عن ملاك مصلحة وملاك مفسدة، ملاك مصلحة وملاك مفسدة ما يمكن يكون. لا يمكن أن يكون كشف عن ذلك، بل يصير كسر انكسار، كسر انكسار. هذا ترجع يرجع هذا الملاك إلى مبحث ماذا؟ الملاك ما قبل إنشاء الحكم، بحث التعارض يعني. بحث التعارض. فالحكم الاقتضائي إذن بهذا المعنى على الجواز إيش التزاحم؟ امتثالي وليس تزاحم مقتضيين وتزاحم ملاكي. على الامتناع اصلا يكون تعارض، لانه يصير تزاحم الجهات، كسر انكسار في الشيء الواحد في اصل التأثير في الحكم الانشائي. وهي وظيفة الشارع ليست وظيفة العبد، وظيفة الشارع. فلا يمكن حينئذ أن يكون تزاحم، وإنما يكون تعارض. بعبارة أخرى، هذا الإشكال شيء مهم، لأنه إشكال على أساس يعني إشكال يريدين سيف التزاحم الملاكي أو التزاحم المقتضيين هو الحكم الاقتضائي بالتالي. بعبارة أخرى، هب سلمنا، هذه موجودة عندهم العبارة، هب سلمنا كاشفية الدليل الحكم عن ملاته، إما عن طريق لفظة المادة أو عن طريق المدلول الجزمي أو عن طريق ثالث سنذكره. ثلاث طرق عندهم، ثلاث أو أربع. هب إلا أن هذا الملاك، وهب سلمنا وجوده في مورد الامتناع وتصادق الدليل، هب كل ذلك، إلا أنه مع ذلك ما يمكن أن نستثمر منه شيء ولا نبني على التزاحم الملاكي أو التزاحم القضيين. لماذا؟ لأن وجود الملاكين في المجمع محل التصادق، كيف نتعقل تأثيرهما في إرادة التشريعية؟ أن كليهما مؤثرين، ما يعقل أن يكون كليهما ماذا؟ مؤثرين، ما يعقل، بل مؤثر لابد أحدهما بعد الكسر والانكسار. المفروض في وجود واحد، في مجمع واحد، في ملتقى واحد، لا محالة حينئذ ماذا؟ لا محالة حينئذ من أن بين المصلحة والمفسدة يصير كسر وانكسار. فالغالب هو المؤثر في الإرادة التشريعية، لأن كل منهما مؤثر في الإرادة التشريعية. يعني المصلحة مؤثرة في لها تأثير فعلي في المحبوبية، والمفسدة لها تأثير فعلي في ماذا؟ في الحرمة. ما يمكن تأثير فعلي، ما يمكن، بل الإرادة الشرعية حينئذ إما على وفق الغالب منها. هذا البيان في الحقيقة عبارة عن أخرى عن أن إذن هذا التزاحم في الملاك من وظائف الشارع وليس من وظائف المكلف، ولا من الوظائف التي على الشارع أن يبينها للمكلف. يعني حتى لو التزمنا بين الحرمة ذات مراتب، حتى الحرمة الواحدة في شرب الخمر أفطر أو في الغيبة أو في الكذب، إلا أنه تأثير ذي المفسدة في مبغوضية المولى بالفعل، كيف نتصورها في جن تأثير مصلحة الصلاة في المحبوبية في المجمع الواحد في الفرد الواحد؟ إما محبوب أو مبغوض، محبوب مبغوض معا، كيف يصير؟ قد نتعقل تكوينا في مصلحة وفي مفسدة وفي دليل إثباتي عليه من الثمر، بس ما له ثمرة. لماذا ليس له ثمرة؟ لأنه خب كيف يؤثر بالفعل في المحبوبية وبالفعل في المبغوضية؟ يعني في الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي هو المحبوبية، محبوبية الشارع، إرادة الشارع الأمر، والحكم الشرعي هو مبغوضية الشارع يعني النهي. كيف يمكن أن نتصور أنه هذا الملاك يؤثر بالفعل في الأمر والنهي؟ ممكن، لابد أن يؤثر فيهما الغالب. إن هذه أفعال أو شؤون المولى في الحقيقة، ما ترجع إلى شؤون وأفعال ووظائف العبد. لذلك يسجلون تلاميذ الميزة النعيمي، كثير منهم السيخوي وتلاميذه، أنه هذا الكشف عن المصلحة والملاك بهذا المعنى لا ثمرة له. في أين نستفيده؟ إما أمر موجود أمر ما موجود أو نهي ما موجود، من أين نستكشفه؟ تزاحم الملاكات، تزاحم المقتضيات، هذه من شؤون الشارع مو من شؤون نحن. لأن المفروض فرض في البين عائق عن وجود الأمر أو عن وجود النهي، فكيف نستكشف حينئذ المحبوبية أو نستكشف المبغوضية؟ والمفروض أن المداينة في تنجيز التعذير أو الصحة في الامتثال تدور مدار الأمر والمحبوبية والمبغوضية لا شيء آخر. لذلك هذا عبارة أخرى أن التزاحم، شوف باب التزاحم الملاكي أو تزاحم المقتضيات يخاطبون الأخوندة والمشهور الفقهاء. لم نتعقل له معنى غير التزاحم ذات المعهود، يعني الذي هو ما قبل مراحل إنشاء الحكم، وهذا المعنى ليس من وظائف الأب، هذا من وظائف من؟ وظائف المولى. فالآن بينا إذن معنيين للحكم الاقتضائي، معنى ما قبل إنشاء الحكم، معنى يستكشف ما بعد إنشاء الحكم، أيضا يعود ويؤول إلى ما قبل إنشاء الحكم. على هذا المعنيين من الحكم الاقتضائي إذن لا محصل له. أي نعم، هذه المعاني من الحكم الاقضائي يسجلوها، يقولون إذن لا محصلة للتزاحم الملاكي والاقضائي، ولا محصلة للحكم الاقتضائي، لا للتزاحم الملاكي أو تزاحم المقتضيين، ولا إلى الحكم الاقتضائي. هذا إلى هنا جملة الإشكالات في بعض بقية الإشكالات، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تقييم تنقيح الحال. وصلى الله على محمد وعلى آله.